من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا على كل، ألخص البحث في الدليل الأول، الوجه الأول، كي لا يتشتت. الدليل الأول في قضية حرمة حفظ كتب الضلال أو ترويج الضلال، سموه إلا حفظ، ترويج الضلال أو الباطل ترويجه، سواء كان عقائدي أو أخلاقي أو فرعي فقهي. نعم، الترويج ونشره. طبعا الضلال والباطل يعني ما يخالف ثابت من ثوابت الدين، هذا بعد واضح يصير بطلان، لأنه مسألة خلافية واجتهادات مختلفة فيها من دون أن يعارض أو ينافي ثوابت الدين. ثوابت الدين يعني الضروريات البديهيات. لذلك على حال مر بنا لتشخيص صورة دي الضوابط ضروري الاطلاع على فتاوى طبقات الفقهاء. المسألة يعني مو مسألة استحباب، المسألة وجوب، أوجب من التقليد. عجيب. نعم، أوجب من التقليد. لماذا؟ لأن تعلم ضروريات الدين أوجب من تعلم ظنيات الدين، فتاوى الفقهاء. أولا ثبت العرش ثم انقش. عرش الدين هو العقائد والضروريات، الثوابت، سواء الضروريات في الفروع أو الضروريات في الأخلاق أو الضروريات في تعاليم. سابقا مر بنا هذا البحث، تعليم الضروريات والثوابت أوجب في العقائد أو في الأخلاق أو في أن صلاة الصبح واجبة. باب هذا أوجب من أن تقول لحين فتوى الفقيه الفلاني في الخلل كذا أو كذا. حين أول علم أن صلاة الصبح واجبة بالضرورة، هذا مو محل مزايدة. أن مثلا فلان عمل ربا حرام، أصل الحرمة ربوية، هذا مو محل خلاف. ست تفاصيل ذاك بحث آخر. هذا أوجب في التعليم الديني، في الإرشاد الديني، في التبليغ الديني، أوجب من أي شيء آخر مرتبة أخرى. على أي تقدير، لذلك هو كيف نتعلم الضروريات؟ أحد آليات تعلم الضروريات، حتى هو الأعلام العلماء الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين أيضا، لكن في رسالة عملية، إنما الاجتهاد والفتاوى في مساحة غير الضروريات، محل الضروريات غير محل التقليد، يعني صلاحيته للمعصوم عليه السلام، هي مثل خطوط حمراء حددها الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. زين، هاي الضروريات كيف تعلمها؟ من أحد آليات المهمة لتعلم هاي الضروريات حتى بالنسبة للفضلاء كلامنا مو في العوام، هسه في الفضلاء هم يصير خلطا وخبط بين هاي المساحة ودي المساحة. ما هي انك تطلع على فتاوى الفقهاء هسه تعرف ان ترى اتفاق جيل او جيلين او ثلاثة او اربعة من الفقهاء ما يشكل ضرورة. اكو اجيال قديمة عندها فتوى على خلاف هذا، لا تقول هاي، لا تحسبها من الثوابت، لا تحسبها من الضروريات، لا تقول هذا بدعة مثلا. ها لما لا تعرف وين الخطوط الحمراء وين من الخطوط الحمراء، لا عيني هذا كذا، لا لا مو هكذا موجود. فمقصودي إذن لذلك الاطلاع على فتاوى المشهور، مشهور طبقات قرون الفقهاء، مو مشهور عصر واحد يا أخوان، مشهور طبقات. نفس الثقافة الفقهية واجبة سيما لأهل العلم والفضلاء في كل مسألة، مسألة سيما المسائل الحساسة ومسائل الأم في كل باب. لما تعطيهم ضابطة واضحة عن مساحة كذا؟ وين الضلال؟ سوف يفكر كثير من ربما الأخوة إذا فتاوى الآن غير رائجة، مثلا حكم غير رائج عند قرنين ثلاثة الأخيرة من الإعلام بس هي مطابقة للقدماء، يفكر أنه هذا أو ضلال وباطل وبالعين مو هالشيء القضية. دائرة مساحة الضلال الباطل أنه يخالف ثوابت، إذا هو القدماء فطور يلتزمون بهذا المبنى، وين باطل هذا؟ وين باطل؟ وين ضلال؟ هذه نكات لازم نلتفت لها يا أخوان، نلتفت لها لأنه موازين لتشخيص الصحيح من الخطأ من كذا فلان. يعني حتى الصغرى هاي الضلال والباطل مو بس سهل واحد يكتشفه، يريد شوية فضيلة علمية طبعا يلتفت إلى الإنسان. وإلا صرف اختلاف الفقهاء فيما بينهم سواء بين القدماء والمعاصرين على يضلل بعضهم بعضا، يبدع بعضهم بعضا، ما له معنى، ما يصير يعني، مو ممكن. إذا صار مخالفة للضرورة لثابت نعم، أما كذا القول بكذا في هذا الأمر الاعتقادي هذا خلاف، خلاف من افترض الصدوق يلتزم به كذا، هو مطابق إلى كذا ثوابت أخرى قائمة من الأعلام في قرون متعددة يلتزمون به، وين هذا خلاف الضرورة وخلاف التفت إليه مبنى موجود؟ إيه هاي المسائل لازم يلتفت لها الإنسان. على أي حال فالقضية أمر ضروري جدا واحد يلتفت إلى اطلاع على أقوال الفقهاء أو أقوال المتكلمين أو أقوال علماء الإمامية. يا أخي ضروري، مو أقوالهم يعني 50 سنة 100 سنة 1400 سنة 1200 سنة 1000 سنة داخل، هذه يسمونها اطلاع على أقوال، نطلع على قول واحد. ولذلك هذه آفة عدم الرجوع إلى كتب القدماء والوحشة من الرجوع إلى كتب القدماء، هذه آفة علمية خطيرة، لازم الإنسان يئنس يتعود يمارس، لأن يعني لغتهم ما أفهمها، هذه ما تفهمها شوي شوي عود نفسك شوي شوي تمارس، تئنس باصطلاحاتهم بكلماتهم بتبويبهم سواء في الفقه في الحديث في علم الحديث في علم التفسير. ضروري يا أخوان، مو القضية هي مستحبة، واحد يريد يتصدى أنه من أهل العلم سمو يتصدى المرجع والفقهاء والمرجع ما يخالف، يتصدى أنه أهل العلم يأخذون الناس منه العلم ولو بمعنى مؤتمن للنقل العلمي، سعدي غير يكون لابد بحد المسؤولية يلتفت إلى هذه الفتاوى إلى هذه الفقهاء هم جفا. لذلك عمل صاحب كتاب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه صاحب جواهر إلى حد ما يسير، أما مفتاح الكرامة أو مختلف الشيعة، لماذا العلامة الحلي كتب كتاب مختلف الشيعة؟ نكتب يبين مساحة الثوابت وين مساحة غير الثوابتين. حتى الشيخ الطوسي ألف كتاب الخلاف، لماذا العلامة الحلي ألف كتاب التذكرة عن في علم المذاهب فتاوى، لماذا سر شنو؟ أو بعد منهم من الفقهاء الشيخ الطوسي في المبسوط هم ألف كتاب المبسوط نفس الشيء فقه مقارن، نفس المحقق الحلي ألف كتاب المعتبر كله فقه مقارن من أول الطهارة إلى آخر باب الحج. لماذا؟ بعد من العلماء ألف في الفقه المقارن منتهى المطلب هم إجمالا نعم هم تعرض للأخوة. فالمقصود حتى صاحب المسالك تعرض إلى شيء ما إجمالا. ففي جامع الوفاق والخلاف من علماء قم في القرن السادس والسابع هم ألف. الطبرسي صاحب مجمع البيان هم ألف عنده كتاب أحال بالي اسمه أربع مجلدات طبع. فكثير من الفقهاء يألفون. لماذا يألفون في القرآن؟ حساس يقولون يا أخي أكو هناك مساحة مسلمة بين المسلمين أكو مساحة مختلفة بين المسلمين. هل من يخرج عن ظاهر الإسلام؟ المساحة الثابتة بين المسلمين شيء والمساحة المختلفة بين المسلمين شيء آخر. واحد لازم يلتفت له حتى أنهم يشكرون الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف والتبيان والعدة عدة كتب من الشيخ الطوسي كلها مبنية على البحث المقارن. لأن أقوال عندهم ضاعت هم ما يدرون بها. فقط المصدر الوحيد ده الشيخ الطوسي رحمه الله عليه. مقصود كيف هاي في على صعيد المسلمين على صعيد الإمامية أيضا كلام كذلك. إن الإنسان لا أقل يسموه بحث مقارن لا أقل مقارن بين علماء الإمامية واحد يلتفت إليه. حتى السيد المرتضى كتابه الانتصار أصلا الكتاب العمدة الكبير في الفقه للسيد المرتضى وهذا كتاب هو بحث مقارن من السيد المرتضى. المقصود لذلك نقطة صناعية مهمة أخرى ما هي؟ لماذا الفقهاء يتعرضون في بداية كل مسألة سيما خطيرة وحساسة فقهية يتعرضون للأقوال؟ بعض الأعلام للأسف يعني معاصرين معاصرين 50 سنة 100 سنة مو معاصرين الآن موجودين أحياء معاصرين القرن الأخير يقولون هذا الزخرف ديكور من باب الزينة الفقهية. ولا ما لي داعي شلون ما لي داعي لألف داعي إلزامي علمي أساس يتبين وين مساحة الثوابت وين مساحة شنو الغير ثوابت. دي أمر مهم جدا شلون جدا مهم. في مسألة ذكرت مرارا مسألة التمام في كل مشاهد المعصومين سامراء كاظمية الممرور الوحيد الباباني يقول صحيحة علي بن المهزيار دالة بقوة بس يسوي يخاف المشهور ما نلتزم به مشهور ما نلتزم به. هو ما لم يطلع على كل أقوال القدماء ولم يعلم بأن أقوال القدماء على العكس هي تعميم في مثلا في قضية الأقوال شيء مهم. صاحب الرياض ابن أخت الوحيد البهباني وتلميذ الوحيد مهم نفس الكلام قال صحيح ابن المعزة مثل ما قال خالي قوية جدا والدل على التعميم لكنه لأن المشهور ما عمله فشوية نحتار عن الفتوى بها نسب الحال أنه القدماء لو اطلعوا هم على أقوال القدماء لعمل أنه بالعكس مو خلاف المشهور. أو الاتمام حتى في النجف الأشرف مو فقط في مسجد الكوفة أكثر القدماء قائلين به في النجف نفس مدينة النجف سماء مقصود مو كلامي في خصوص ذا المثال كلامنا في ذا البحث الكلي وهو أن الاطلاع على فتاوى الفقهاء أيام الشيخ جعفر طاشر وقطع صارت فتنة حوزوية فكرية ما شئت بسميها حول المعاد الجسماني وتعالوا كفر لا تكفر وكذا. شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كاشف الغطاء قال خلينا نفض النزاع أصل الجسم في المعاد ضرورة في كتابه كاشف الغطاء راجعوا عمدا هو عنوان هاي المسألة في المقدمات اللي ذكرها قبل بحث يعني الطهارة وبحث الكتاب قبل بحث الأبواب الفقهية. قال أصل المعاء، أصل الجسم في المعاء الجسماني ضرورة، أما أن هذا الجسم غليظ لطيف تلطيف ما أدري شنو، هذا ما يمكن الدعاء فيه ضرورة. هذه قضايا نظرية، لن كفر بعضنا البعض على شنو، على هذه الأمور. بعضهم كفر فلان وغفر فلان وكفر ربهم والنصر وكذا مثلا على قضية المعان أو الجسم أو كذا وغيره وغيره، بعد مو بس قضية وألف با جيم دا. فالشيخ جعفر كان شوف لاحظ شلون نكتة مهمة، إن نحدد المساحة الثابتة في دي المسألة وحدد المساحة المختلفة فيها. يعني إذا لاحظ دي المسألة الآن، حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال ضابطة شنو؟ ضابطة أن يكون على خلاف الثوابت، خلاف الخطوط الحمراء، يعني الثوابت. إذا كيف أنت تقدر تحدد الثوابت في مسألة فقهية أو أخلاقية أو عقائدية من دون أن ترجع إلى إيش؟ فترة من الفترات مثلا صلاة زمزم، أنه إلا يدعي التشرف، إلا يدعي كذا، هذا باطل دجال كذا، لا عيني. صحيح أن ما تصدقه وما تعتبره وسيط حجة وكذا، هذا صحيح، لأن ما فينا نهاية خاصة، بس مو أصل وقوع التشرف هذا باطل. عيني التشرف كل علماء الإمامية يقرون به للناحية المقدسة صاحب الصدر. نعم الذي ضرورة المذهب قامت عليه أن هذا الذي تشرف لا حجية له، ما حجية ما إلي، حتى لو باليقين عرف أن تشرف هو نفسه ما له حجية، يعني لا سفير لا ليس له، ما يمكن تثبت لأي صفة رسمية. تعمل أنت بالموازين كتاب والسنة. قد يعني من باب التنبيه قلنا بحث مثل الرؤية التي لا حجية فيها، من باب تتنبه إلى مصداق إلى ضوابط الموازين هي الأولية الموجودة عندنا، هذا بحث آخر. لا أن قول لا حجية، بس لا أن هذا يعني خلاف الضرورة. شلتفتوا في الفرق بين لو واحد عنده مشاهدات للبرزخ، مشاهدات للآخرة، لا على دجال باطل كذاب كذا، لا 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 ما يصير، لا كذاب ولا باطل ولا دجال، بس ما لي حجية شيء. وبين تقول باطل ما ادري شلون تفكك بين حيثيات. هاي البحوث اذا الفضلاء ما يلتفتون لها شلون يميزون الحق من الباطل؟ قد يصير افراط في الحكم بالباطل، او يصير افراط في الحكم بالواقعية والحقانية. بإيش إذن يميز الإنسان؟ بهذه الدربة العلمية، معرفة الأقوال في المسألة، حيثيات المسألة، أي مسألة عقائدية فقهية فأخلاقية، دي نكتة مهمة. عين الصوفية والعرفان باطل وكذا وفي دجال وكذا وعدهم من حرافات، هذا كله صحيح، بس أن الرياضة الروحية ما موجودة، من يقول لك ما الرياضة الروحية موجودة في الوحي والدين؟ تفرز بين الأمور. نفس القول العارف ومشاهداته، حتى باعتراف ابن عربي والقيصري وكذا، مشاهداته مو حجة. المشاهدة التي هي حجة والكشف الذي هو حجة هو الكشف لسيد الأنبياء، هو الميزان والمحاك، الكتاب والسنة. فعدم الحجية أمر عدم إمكانية الوقوع، حتى لو وقعت ليست بحجة، حتى اللطيف هم نفسهم يعترفون، حتى لمن وقعت له المشاهدات يجب أن لا يعول عليها أكثر مما يعول على محكمات الكتاب ومحكمات شنو؟ السنة. إذا مطابقة فبها. إني تارك فيكم مكاشفاتكم، لا. إني تارك فيكم رياضاتكم الروحية، لا. صحيح وليست بحجة، بس أنها غير موجودة لها. في فرق بين وجود وبين حجية، في فرق. مرة بنا بحث الرؤية تذكرون في التنجيم، نفس التنجيم والرؤية، أصل الوجود واستثمارها كتنبيه شيء، وبينها حجة ولا حجة شيء آخر. هاي النكات إذا إحنا أهل يعني المقتحمين بحوث العلم وكذا ما نميز بينها، ما يصير نكتشف المشكلة القضايا، لا نفرط من جهة التخبئة ولا نفرط من جهة التصويب، بل كل شيء يقدر بحدوده. النكات هذه مهمة جدا، هي عادة الالتباسات وكذا تصير من أي جهة ما إلى الجهة. فعلى كل المقصود هذا المطلب، وهو أن قضية ضلال وباطل واحد لازم يميز بين الأمور، يعني بين النكات. شوف حين ملاقات أمير المؤمنين والأئمة حتى مع المنجمين، لا يقول أنت كله باطل، لا يفرز لي بين ما هو الصحيح وبين ما هو شنو الخطأ. لازم في جهات صحة وفي جهات خطأ، لا يعمم الخطأ لغير مساحته ولا يعمم الصحة لغير مساحته. ده الفرز الميزاني، يريد له فضيلة، يريد له نباهة، يريد له فطنة. أحد الأشياء التي توجب نباهة الإنسان الفاضل وحصافة الفكرية الاطلاع على الأقوال في المسألة. الاطلاع على الأقوال شيء مهم، وإلا ما عنده شغل على صاحب مفتاح الكرامة ومن الجيل الثاني لتلاميذ وحيد الباني. يعني حتى فترة كان أستاذ صاحب جواهر مفتاح الكرامة، جد سيد محسن الأمين صاحب عيان الشعر، أي من أجداد يعني. المهم فما عنده شغل جمع، طبعا بأمر من سيد أستاذ السيد بحر العلوم اللي هو من الجيل الأول لتلاميذ الباحث الباباني، ألف هذا الكتاب مفتاح الكرامة للأقوال. لما الأقوال؟ أنا عام 12 مجلد يجوز، 10 مجلدات 12 مجلد أي الطبعة كذا. خب لماذا؟ مع أنه ما استطاع أن يسوي كل الأبواب، لكن أغلب الأبواب الفقهية الحمد لله استوعبها. السر في ذلك السبب هذا. كذلك الحال في علم الكلام، كذلك الحال في علم التفسير، كذلك الحال في علم السيارة. هنا ما جرى، لا هذا زيف باطل في عاشوراء اللي الدعوة هكذا. بابا أنت اطلعت على كل كلمات علماء في عاشوراء كذا، شيخ مفيد طوسي غير فلان، تقول هذا باطل دجل زيف، شنو حكي هذا؟ طلع على أقوال علماء حتى في وقع عاشوراء، لا هذا كذب، هذا من نسيج الخطباء ومن كذا مثلا حبيب محمد. أقصد لأنه حضرة الفاضل راجع مصدر مصدرين بس، صار أعلم العلماء في وقاعة الطف. مو هيك يا أخي، تتبع يديه باع وسيع. مقصودي يعني أنا اليوم طولنا في هذا المطلب، الضابطة الموضوعية لنفس ما نحن فيه، إنه ما يمكن واحد يدعي بهالسهولة. واحد انتفت عن الجهاز الإطلاع على أقوال الفقهاء لذلك مهمة. وسابقا ذكرنا مرارا الإطلاع على أقوال الفقهاء أحد الفوائد الصناعية الملزمة. فحص، لماذا الفقهاء يطلع بعضهم على أقوال بعض؟ لماذا؟ لأنه يعني قد كما يقول علامة الحلي ويقول غيره من العلماء في وصية وصاياهم العلمية موجودة مطبوعة، يقول لعلك تغفل عن وجه شيده الكثير، أنت بس قدرتك الذهنية ما انتبهت له. من أن تطلع على قول ما شاء الله خوش إنجاز خوش بناء، أو تبني على شيء من زمان هم بيّنوا وجه الخلل فيه، فأنت تعتمد على شيء واهي. فأعقل الناس من جمع قول، أن الناس إلى عقل على الناس من جمع، هذه يقتضي الاطلاع على الأقوال، يقتضي هذا بعد موجب إلزامي آخر. شوف هذا غير اللي ذكرنا، تحديد مساحة الضروري من غير الضروري، ده وجهه أنه نفس الفحص للبناء العلمي ملزم. ولا شيء أقوال الفقهاء هم معصومين، الفقهاء لا مو معصومين، لكن لماذا ومزين هذا مجتهد منك مثلهم، لما يلزم بالاطلاع على كلماتهم؟ لماذا الضرة من باب المزاح تنظر لضراته؟ لا، عيني مو من باب الضرة والضرات، هذا من باب أنه الجهود المجموعية مهما يكون أوسع أفقا من الجهد الفرد الواحد. هذا شيء طبيعي. نرجع حسها العين. المهم خلاصة ما مر هذه مقدمة وطلنا فيها بس ضرورية جدا سيما لهذه المسألة حتى من جهة البعض الموضوعية ولعموم أبواب الفقه. نرجع إلى نعم القاعدة التي تمسك بها الشيخ الأنصاري الأولى هي قطع مادة الفساد، ومر بنا أن قطع مادة الفساد بعضهم جعلها من موازين الحكم السياسي الولائي مثل السيد الخميني وغيره من الأعلام، بعضهم جعلها من الموازين الفتوائية، والصحيح أنها على كل الموازين. ومر بنا الفرق والخلط اللي عند العامة في قاعدة المصالح المرسلة وسد الذرائع. في فرق لعلي ما ذكرته بتركيز في الفرق بين قطع مادة الفساد التي يلتزم بها علماء الإمامية أو مقدمة الواجب أو تزاحم قواعد يلتزم بها علماء الإمامية. ما الفرق بينه وبين سد الذرائع؟ شبيه لها صورة جدا، أو المصالح المرسلة ما الفرق؟ في فارق آخر غير اللي ذكرناه سابقا، مهم فارق اللي ذكرناه سابقا نقلا عن الأعلام، فارق آخر مهم وهو حتى يعني ما الفرق بين قطع مادة الفساد كميزان للحكم السياسي أو الولائي وبين أو تزاحم أو مقدمة الواجب ومبحث سد الذرائع؟ شوية فرق دقيق مهم وابتلائي. وقال المصالح المرسلة يعني من بنى من علماء الإمامية أن الحكم السياسي قواعد منها مقدمة الواجب منها التزاحم. يا الله، سؤال، هل قاعدة التزاحم عند علماء الإمامية قاعدة فقط في الفتوى لو قاعدة في حتى للوالي الحاكم السياسي؟ يلا أجب بنعم أو لا، أو لا نعم نعم لا، أربع خيارات. مقدمة الواجب، سؤال، هل هي من موازين الفتوى فقط أو موازين القضاء أيضا أو موازين حتى الوالي والحكم السياسي؟ أجب بنعم أو لا، أو لا نعم أو نعم لا، نعم لا. هذه يضع أربع خيارات: مقدمة الواجب، تزاحم، قطع مادة الفساد اللي مرت بينا الآن، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. خمس مسائل عقلية يعبر عنها الأصوليون في المضفرة مثلا من باب المثال رحمة الله عليه في أصول الفقه، يعبر عنها الأحكام العقلية غير المستقلة خمس: مقدمة الواجب، التضاد، النهي عن الفساد، وقاعدتين أخريتين خمس، غير قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ذاك حكم عقلي آخر من باب آخر. هذه الخمس قضايا مستقلة، مستقلات العقلية الخمس. جيد، هذا مبحث الضد بعد كذا. هذه القضايا الخمس الأحكام العقلية أو الحكم الشرعي المستكشف من هذه الأبواب الخمسة، مستقلات عقلية غير الأحكام العقلية، أحكام العقلية غير المستقلة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع أحكام عقلية مستقلة، يعبر عنها المضفر نقلا عن تسالم الأصولين. هذا صحيح. هذه القواعد العقلية الخامس غير المستقلة لحكم عقلي غير مستقل، هل هي موازين الفتوى أو موازين للقضاء أيضا أو تنحصر بالفتوى أو هي موازين للحكم للوالي؟ هناك نكتة نفيسة، إنصافا نفيسة، تنبه لها السيد الخميني وفي واحد قبل من الإعلام سنسيتها قبل الأسبوع الماضي، هو نقل عنا السيد بس ذاك أثارها ما بلورها، السيد بلورها أكثر ومشى عليها على الأرخال الكلتش على الأربعة ومشى عليها. ما هي هذه الفائدة النفيسة وإنصافا النفيسة؟ أن الحكم السياسي والوالي أغلب في بحث ربما أثرناه هم في الأصول قبل أيام هم هنا، ما الفرق بين سنخ الحرمة السياسية الذكران أو الوجوب السياسي وبين وجوب القضاء الحرمة القضائية وبين وين الحرمة الفتوائية والوجوب الفتوائي؟ دي ثلاث أبواب. وبعد الحرمة أو الوجوب العقائدي لو نسيتونا في بحث التنجيم مر بين كلمات الإعلام، عندنا وجوب تكليفي عقائدي وهذا هم ينقسم إلى قسمين أو أكثر، هاي كلمات الفقهاء يجي نتمعن فيها. وجوب وحرمة عقائديين أصلي وغير أصلي كذا كذا مر بنا في بحث التنجيم، بدايات بحث التنجيم نقلنا كلمات الإعلام. وهنا الآن الحكم الفقهي ينقسم إلى ثلاثة: فتوائي، قضائي، تدبيري، ولائي، سياسي. تسميات ثلاث للثالث إن حكم الوالي ونفس التدبيري. ما الفرق الماهوي بين الأبواب أو الحكم؟ النكتة النفيسة هنا عند السيد ما هي؟ أن الحكم السياسي أو التدبيري هو من باب الامتثال للحكم الفتوائي. أليس الحكم الشرعي له مراحل؟ الحكم الشرعي له مراحل، إنشائي والإنشائي ثلاث مراحل، ثم فعلي، ثم 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 يجي مرحلة التنجيز، وبعد مرحلة التنجيز الامتثال، بعد مرحلة الامتثال حراز الامتثال. لا 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 لا، الحكم السياسي إذا تريد تناسبه أو الوالي أو التدبيري بالنسبة للحكم الفتوائي من باب التطبيق، بدليل برهان قانوني. ألا يقولون للسلطة التنفيذية يسمونها تنفيذية وإجرائية؟ لماذا يقولون للحكومة سلطة تنفيذية تطبيق، بينما السلطة التشريعية البرلمانية والدستورية سلطة تشريعية يعني فتوائية؟ إذن العلاقة الماهوية الفقهية القانونية كلغة فقه ولغة قانون بين الحكم السياسي والحكم الفتوائي أن ذاك في مرحلة التطبيق، الحكم السياسي التدبيري سليم موازين ولكن ليه موازين في التطبيق، والحكم الفتوائي حكم كلي إنشائي. هذه نكتة جدا مهمة نفيسة الثمرة بينها. إذا صارت واضحة يعني إجمالا هذه العلاقة والنسبة تفيد في أبواب كثيرة عديدة في الفقه. إذا نلتفت إلى أن التزاحم ميزان فتوائي أو ميزان تدبيري، سياسي سواء سياسة التطبيق الفردي أو التطبيق الأسري أو التطبيق المجتمعي. الموضوع يتعدى إما بعد فردي أو بعد أسري أو بعد اجتماعي. بعد اجتماعي السياسي. الفقهاء نفسهم قالوا والأصوليون نفسهم قالوا بأن التزاعم في مقام الامتثال ليس في مقام أصل الإنشاء. إذن التزاحم ليس ميزان فتوائي، إنما هو في الأصل ميزان تطبيقي امتثالي تدبيري تدبيري. ولذلك قالوا بأن في التزاحم قالوا الضرورات تقدر بقدرها. لماذا؟ لأن تدبير. لا تفرط أنت في لا تفرط كلش في المهم، بقدر ما تقدم الأهم بس لا تفرط في المهم إذا عندك مجال. شوف شوف شوف، هاي من باب أنه سنخ قاعدة التزاحم لازم نلتفت إليه، مرتبطة مو بالحكم الإنشائي، مو مثل عام وخاص. هذه قضايا نفيسة نخاعية، والنخاع النخاع حرام أكله بس لكن هو يدير الجسد كله. وصلى الله على محمد وعلى آله.